ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمني وكرمي علينا مع كتاب الإبانة وهذه أصول الاعتقاد، ولا بد لنا أن نهتم كثيرا لمسألة الاعتقاد، لأن إصابة المرء حتى في فتوى يعني ملتزمة أو مرتبطة ارتباطا قويا بصحة اعتقاده، وصحة المعتقد يصح معها الإيمان، ويصح معها العبادة، ويصح معها الاستقامة. فالاعتقاد هو بوابة العلم، إتقان العقيدة بوابة العلم، لا سيما وأننا وجدنا كثيرا ممن تقدم للعقيدة بالذات وقد حاد عن الاعتقاد اعتقاد السلف، وإن كان يزعم أنه يدرس اعتقاد السلف، أو يزعم أنه يعطي اعتقاد السلف، وهو حاد عن اعتقاد السلف. هذه مسائل من الأهمية بمكان، وكما قلنا بأن العلم لا يؤخذ إلا من الراسخين، والإشكال كل الإشكال هو التدليس في هذا الباب. التدليس في هذا الباب له ما له من المسائل التي يعني لها تأثير سلبي على الناس، فالتدليس في هذا الباب يضيع حتى الطريق الذي يسير فيه المرء. وصحة المعتقد كما قلنا هي الأهم عند طالب العلم، لأن بصحة المعتقد يستطيع بعد ذلك أن يسير سيرا سليما سديدا في العلم. وما زلنا مع الإبانة لابن بطة، نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على الطلب، وأن ييسر لنا ولكم الهدى، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه.
وقال صلى الله عليه، الحديث فيه كلام، لكن في مثل هذه الترالم يعني بيتسامح فيها في هذا الباب، لا سيما وأن أحاديث فضائل الصحابة قد كأنها يعني بلغت إلى التواتر المعنوي لفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال معاذ رضي الله عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أطع كل أمير، وصل خلف كل إمام، ولا تسبن أحدا من أصحابي. ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على لحية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم قال: يا عمر، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال عمر: قلت: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، فما ذاك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني آنفا فقال: يا محمد، إنا لله وإنا إليه راجعون، إن أمتك مفتونة بعدك بقليل غير كثير. قلت: يا جبريل، أفتنة ضلال أم فتنة كفر؟ قال: كل سيكون. قلت: كيف يضلون أو يكفرون وأنا مخلف بين أظهرهم كتاب الله؟ قال: بكتاب الله يضلون، يتأولوه كل قوم على ما يهون فيضلون به. وقال الحسن رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل أصحابي مثل الملح في الطعام، ثم قال هيهات ذهب ملح القوم.
لا حول ولا قوة. يعني لو ذهب ملح القوم فكيف يصلح القوم؟ لأن تعلم أنت أن الطعام بغير ملح لا يمكن أن يكون له مذاق. صلاح الطعام بإيش؟ بملحه. فإن عدم الملح فكيف الصلاح؟
ودخل صلى الله عليه وسلم المسجد ومعه أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، فقال هكذا نبعث يوم القيامة، وهكذا ندخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض، فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر رضي الله عنهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تستقر محبة الأربعة إلا في قلب مؤمن تقي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله افترض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كما افترض عليكم الصلاة والصيام والحج، فمن أبغض واحدا منهم أدخله الله النار.
طيب جيد، احنا بس عشان نقسمها هنا الكلام، يعني بعدما بين الغرباء هنا فيه لطيفة عظيمة جدا، هو تكلم على مسألة البدعة، مسألة النجات من الفتن، السنة، التمسك بالسنة والأمر بذلك وذم البدعة وأن الهلاك في البدعة وأن النجات في السنة، ثم ثنى بعد ذلك بالكلام على ما يحدث في آخر الزمان وأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. ثم بين أن هؤلاء يسمون بسمة الغرباء، فطوبى للغرباء. ثم بعد ذلك انتقل بعد ذلك من هذا الزمان إلى الزمان الأول وتكلم عن الصحابة، فما الفائدة في هذا الباب؟ ممتاز ممتاز، لفض فوق. هو طبعا القاعدة العريضة العامة هو كأنه يقول نحن الآن نتكلم على زمان أزمنة الفتن التي تأتي متتابعة متتايعة وأن الهلاك بالفتن، فكيف النجات؟ النجات في أناس وصفهم الله وصفا دقيقا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وسم هؤلاء الغرباء أنهم أناس قليلون، يعني يصلحون عند فساد الناس ويصلحون ما أفسد الناس. ثم كأنه بين قال والأهم في ذلك أن صلاحهم يظهر بأنهم يتبعون ويقتفون أثر من إيش؟ من مضى. مش أنتوا ليه النهار تقولون السلفية؟ طبعا السلفية الآن هي السلفية صارت حكرا على حفنة مثلا من بشرية لا تعرف، حتى لا نعرف إذا كان عقدتهم سلفية ولا لا. دي المصيبة الكبرى في هذا، يعني أصلا يتباعدون عن عقيدة السلفية، هذه مصيبة كبرى. يعني هذه تحتاج لعلم آخر، يعني هذا أمر صراحة مذهل جدا في هذا الباب. أنا أقول لك لا، أنت لست بسلفي، هو اللي سلف. طبعا أنت سلف نمحص النظر فيك، لا نجدك سلفيا بحال من الأحوال. هذه مصيبة كبرى، كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. عشان كده قلنا لابد من الرسخين في العلم. ما أنت أنا ليلة نهار لما يقال أنا ما زلت أنا ستكلم في هذا إلى النهاية، لما أنت ليش لقيت وين هذا الباب في مسألة كبار العلماء وهيئة كبار العلماء، كبار ولا أي كبار، كبار إيش؟ إيه الضلال اللي احنا فيه هذا والكذب والتدليس اللي بيحدث ده؟ يعني لما الكذب والتدليس الذي يحدث؟ لما؟ 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 ما أدري. طبعا يعني هي أسواق، هي التجارة، يعني عايزين نعمي على الناس وخلاص. المسألة صارت خلاص فوق الطاقة. لما تاني بقى كبار العلماء، ما فيش واحد من كبار العلماء قرأ كتابا على واحد، على عالم، ما قرأ كتابا على عالم. ففين بقى كبار العلماء؟ ما فيش واحد منصف عنده ديانة يقول يا جماعة الكلام هذا كلام تدليس، ما ينفعش. ما فيش واحد يتكلم بهذا الباب. لما هنبقى طويلا كده نعمي على الناس وندلس عليهم بهذه الأبواب؟ وهو حتى طلب العلم مش لا يفقهون هذه المسألة. لابد من الرسوخ في العلم حتى تقف. أنت راسخ في العلم هتعادى من الجميع، وبعدين ما يستطيع المناقشة معك، إيش يفعل؟ لابد أن يفر من أمامك، وبعدين ربنا يسلبها في الساحات الأخرى في الستارة الخلفية ماشي، لكن هو أصلا أمامك لا يستطيع أن يقاوم. ولابد أن ترسخ، لأن إحقاق الحق لا يكون إلا بالرسوخ. فهو الآن أنت تقول السلفية الحق التي ترجع إلى
ما كان عليه السلف. هو اعتقاد سلفي أو ده الاعتقاد السلفي. ابن بطة يقول الآن الفتن تترى ستأتي ستأتي، وهو بيان لك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنها من سنن الكونية، واقعة واقعة لا محالة، واقعة واقعة لا محالة. كيف النجاة من هذه الفتن المتلاحمة المتلاحقة المتتابعة المتتايعة يعني التي تهلك؟ لابد لنا من نجاة، فالنجاة بيانها مسلم أن تعض بالنوارز على هذا الباب، أن تتمسك بسنة مسلم. لذلك قال فساد دين الناس، الفساد في دين الناس حقا هم أن يتركوا السنن ويرفعوا راية البدع، وده اللي حاصل. اللي حاصل عقيدة أهل السنة والجماعة صارت بدعة، وعقيدة أهل البدع صارت سنة، صارت عقيدة أهل السنة والجماعة مصيبة، ده أم المصائب مش مصيبة فقط. وبعدين كمان لا يرتاد يقول لك طب نرضى أنها خلاف، العقيدة ما فيهاش خلاف، العقيدة لا اختلاف فيها، أصول الاعتقاد لا اختلاف فيه، الاعتقاد في الاختلاف يكون في التطبيق، لكن التأصيل العام في الاعتقاد لا اختلاف فيه بحال من الأحوال. فهو يقول الآن أنت تريد أن نرات من الفترة التي لابد أن تقع واقع كونا قدرا كونا، لابد أن ترجع إلى ما كان عليه الأولون، وأنت ليل نهار تقول أن السلفية الحق هو إيه؟ هل خير فيه؟ كل خير في اتباع من سلف، فكل شر في ابتداع من خلف. طبعا طبق طبق، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بمصالحة به إيش أوله. بالله عليك هل صلح فيها؟ هل آخر الأمة أول الأمة كان يصلح في هذا الباب خلط الحابل بالنابل؟ هل هذا كان يحدث؟ لما أحمد بن حنبل يسأل يقول تسألني عن هذه المسألة سأل العلماء. ده أحمد بن حنبل العالم النبيل الذي سأل عنه بقية بن مخلد يحيى بن معين، قال له أسألك عن الرجل، أريد أن أسمع له، أسألك عن الرجل، قال من؟ قال أحمد. قال أحمد أو مثل أحمد تسأل عنه؟ أحمد إمام الدنيا بأسره. قال أحمد إمام الدنيا، إمام الدنيا يسأل عن مسألة فقهية يقول لا أعلم، سأل الفقهاء. الآن ابن أخت القوم يزكي خاله، وقاله يزكي ابن أخته، وما فيش نسب، هي كان مسألة يعني هذا أعلم أهل الأرض في الأصول، والثاني أعلم أهل فتح الباري، أكل فتح الباري مرتين، هو لا يعرف حتى ما معنى سنة فتح الباري. مصيبة، هذه مصيبة حقا. لما أحمد يقول لا أعلم سلوا العلماء، ولما مالك يسأل عن 30 مسألة 40 مسألة ويأتي رجل ويقطع يقول أنا قطعت الفافة والقفار لأسألك، وأنت يعني ثلاثة أيام تقول ائتني غدا ائتني غدا، وبعد ما يعني عشمتنا موتنا وتقول لا أدري. قال أذهب إليهم وقل لهم مالك لا يدري، أهل المغرب بأسرهم كلهم إيش مالك يشوف الله في كيف كافاء جزاء وفاقا وأجرا طباقا. فهنا الآن كيف يكتب حتى كيف يستوي العود، كيف يصعد بأمثال هؤلاء أهل التدليس والكذب وإيش هذا، إيه اللي بيحدث هذا؟ هو ده تمكين للدين؟ وهذا ينفع تمكين للدين بهذه الطريقة؟ ما صح تمكين الدين، الدين لا يمكن أن يكون ممكنا بهذا الباب. حتى الإخوة، أنا أنقم على الإخوة طلبة العلم، هنا فيهم طلبة صراحة يعني القلب يحترق، في أوقات كنت أتمنى أترك وأمشي، لا سيما أن كثير والله العظيم أنا الإلحاح علي شديد عشان أمشي ورب العز. وطبعا أصلا حتى أصحاب كبار العلماء يقولون سنعطيك الضعاف مضاعفة بس توكل على الله، زيد بقى في لأننا وتوكل على الله مش. لكن حقا أنا بمتعد لأننا ما أرى يعني حتى مش لا يفقهون ولا يعرفون قدر ما هم فيه. هذا أمر جلل أنك تكون طالب علم نادر أنت ذهب خالص، طالب علم أصالة، أن طالب علم الحق طالب العلم هذا ذهب خالص، قيمة راقية في المجتمع، والمجتمع أحول ما يكون لطالب العلم. فأنت ترى بقى الآن طلبة العلم ما شاء الله يعني فيهم برضو ما فيهم من الأمور المستغربة. وبعدين المشكلة بأسرها أن أنا أرى إخوة تتأخر عن الدرس عشان عندهم درس، بيدوا درس. أنت يا ابني أنت ما تديش درس خالص، أنت أحرم عليك تدي درس بحال من الأحوال إذا كنت أنت رايح درس تتعلم. أنت لابد أن تستقبل وتستقبل وتستقبل. الإمام أبو حنيفة بلغ ما بلغ، قال لازمت حماد بن أبي سليمان 40 سنة، 40 سنة. مشكلة عندنا الراجل بيقعد 13 يوم ويقول الآن استوعبت كل ما سمعت، وإن شاء الله سأدرسه غدا خلاص، تمام تنبأ بما سيحدث. 40 سنة الإمام مالك يلازم ربيع الرأي 20 سنة، ويلازم الزهري 20 سنة، وهو يفتي للناس صغيرا. وكان لازم ربيع الرأي 20 سنة ولازم الزهري 20 سنة، فده هؤلاء الجهابذة حقا. أبو يوسف جلس أمدا ودهرا بعيدا تحت يد الإمام أبو حنيفة، تحت يد الإمام أبو حنيفة يجلس يدرس، وبعدما مر أكثر من 20 سنة هو يقول الآن أعقد مجالس العلم، الآن أنا أستطيع، بعد 20 سنة قال أعقد. وأبو حنيفة قال تمهل، لا لسه لم يستوي العود، تمهل. فهو قال لا، ولدت من نفسي أن أنا إيه خلاص أصبحت متقنا. فعقد الدرس، فأراد اختباره في شيء واحد، فاختبره في شيء واحد، سأله في مسألة في المعاملات فأخطأ فيه. طبعا هو أعطى الجواب، فلما أعطى الجواب قالوا أخطأت، فأعطى الجواب الإيه المقابل فقال له أخطأت، قال بس هو أبو حنيفة، هذا سؤال أبو حنيفة معروف، هو أراد أن يبين له أنت ما استوى عودك، ما زلت ما استوى عودك. فالإخوة لما تكون بهذه الطريقة ومش مش مقدرة ومش فاهمة ما هم فيه، إيش هذا؟ وبعد ذلك أنا كيف أنا أأمن أنه يتصدر أيضا؟ أما إحنا عمالين نحارب أنه لا يتصدر إلا من اكتمل تهليته. فأنت ما هي المسألة كلها مسألة بقى تثقيف. عامة في 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 هذه المسألة الأهمية القصوى أنه قال لك مع هذه الغربة نجاتك أن تسير على درب هؤلاء، أن تسير على درب هذا الذي أراده أن يؤسس لك، أن يؤسس لك هذه المسألة، مسألة الاعتقاد المهمة جدا، أن نجاتك مرهونة بالسلف. والاعتقاد الصحيح هو أن نعلم أن السير على درب هؤلاء ليس فيه نهاية إلا نهاية المرافقة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله 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 في أصحاب لا تتخذوهم غرضا، كأنه قال ولابد أن تعترف بالجميل لهؤلاء الذين وصل الدين غضا طريا على أكتفهم، هم الذين حملوا شعلة الإيمان والإيمان والشريعة، وقد نشروها بين الناس في ربوع الأرض مشارقها ومغاربها، وعبدوا العبادة لرب العباد. حديث الله الله في أصحاب لا تتخذوهم غرضا بعدي، هذا حديث فيه ضعف، لكن هذا هذه كل الحديث التي سردها المصنف يتكلم فيها على مسألة اعتقاد، كأنه يقول واعتقادنا في هؤلاء السلف الذين لا نجاة لنا إلا بالسير على ضربهم وأن نقتفي أثرهم. فيقول اعتقادنا في هؤلاء السلف الصالح اعتقاد ناصع، يعني ظاهر، وهو في العلو في العلياء. هذا الاعتقاد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خير صحبة صاحبت نبيا هم هذه الصحبة الذين اختارهم الله لا في علاه، كما في الدارمي بسند صحيح عن ابن مسعود قال رضي الله عنه وأرضاه من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر الناس قلوبا وأبر الناس قلوبا وأحسنهم خلقا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، قوم اختارهم الله لرعاية صحبة النبي ولنشر سنته أو لنصر نشر دعوته ونصر سنته. فهؤلاء القوم الذين اختارهم الله جل في علاهم خير أمة أخرجت للناس. والآيات والأحاديث في فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أكثر مما من أن تحصى. قد قال الله جل في علاه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الآخر، كنتم خير أمة، فهذه خير المقصود بها المعني بهم أصالة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم خير الأمة بحق، والخيرية قد ظهرت بأنهم نشروا دين الله جل في علاه وأنهم باعوا أنفسهم صدقا لله جل في علاه وكانوا قد عاشوا دهرا بعيدا لتعليم الناس ولنشر الدعوة وأيضا لنصر دين الله جل في علاه. لذلك فتح الله على أيديهم القلوب والأسماع، وقد قال الله جل في علاه مبينا فضل هؤلاء، ودي أنا أرى أن هذه أعظم الآيات فضلا لهؤلاء، هو قول جل في علاه وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، لأن هذا علو التزكية جاء في قول الله جل في علاه وكانوا أحق بها وأهلها، وكانوا أحق بها وأهلها، هذه من الأهمية بمكان. قال وألزمهم كلمة التقوى، فيها أمران، الأمر الأول أخ صبري اجلس، عمر فيها أمران اجلس يا محمد، ها جزاك الله خير، بس هي في جزئية بس أريدها أهم من ذلك، بس جزاك الله خير جيد، ليست هي تقول قول شو ماشي، وكان من المخلصين، ها هم كذلك ممتاز، يعني هم خلص الناس، لذلك جيد، لكن ليست هي كريم ماشي ممتاز. انا كنت اود شيء كلكم عارفينه لكن والزمه كلمه التقوى ان اصل الايمان من 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 الله جل وعلا منا وما بكم من نعمه فمن الله. يعني حتى هؤلاء الاخيار الابرار افاضل الناس اماجد الناس الذين هم المكان العليا عند ربنا جل وعلا هؤلاء الاماجد لا هؤلاء الاماجد يعني حتى الايمان كان من منه الله عليهم. قال والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها. إذن لابد أن تعلم أن قول الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله على الجميع حتى النبي صلى الله عليه وسلم وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب ولا إلا رحمة من الله جل وعلا رحمك بها. فإذن قول الله جل وعلا وألزمهم كلمة التقوى فيها دلالات. الدلالة الأولى أن أصل النعمة من الله جل وعلا وإن كانوا أخيارا لكنهم كانوا قوالب تستحق ذلك فأعطاهم الله تعالى ومنحهم هذه منة العظيمة وألزمهم كلمة التقوى. الأمر الثاني المهم جدا أن هذا يأتي بيش بالرد على الروافض الخبثاء الذين قالوا بأنهم ارتدوا لأن الله تعالى قالوا ألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. إذن هذا إلى الممات لأن الله تعالى هو الذي ألزمهم فإذا لا تنزع إلا إذا نزعه الله تعالى. لم يخبرنا الله تعالى أنه نزع منهم الإيمان بعدما منحهم الإيمان لم ينزعه منهم بحال من الأحوال بل حتى ولو بالآيات. يعني عندنا الآيات بأن الله تعالى قال أن الله تعالى ما يكون مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طب هو الآن إحنا لو نظرنا في صفحات التاريخ هل غيروا من أنفسهم؟ ما غيروا من أنفسهم إذا النعمة ما زالت مستقرة يعني حتى بالنظر. ولكن عندنا الدليل الراسخ في هذا الباب هو قول الله تعالى وألزمهم كلمة انتهى بأن الله ألزمهم بكلمة التقوى فلا ينزع هذه التقوى من قلوبهم أحد بحال من الأحوال. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وفيها التزكية طبعا بقول الله تعالى وكانوا أحق بها وأهلها. هم أحق الناس بكلمة التقوى. كلمة التقوى هنا هي كلمة التوحيد ولأنه مستحق ذلك أعطاها الله جل وعلا لهم. هذه أيضا إن دلت عليه شيء يا أستاذ كريم مع أن المنة من الله تعالى وأن الله تعالى هو الذي ابتدأ هذا الإسلام وابتدأهم بكلمة التقوى وأحسن إليهم بها لكن هذه فيها ما هو الاستفاء. نعم ممتاز الحكمة بأن الله تعالى حتى وإن كان هو الذي منى لكنه عندما يمن يضع الشيء في موضعه. قوالب الناس لهم قوالب والله يضع من يشاء في قالبه الصحيح. كل يوضع في قالبه الصحيح فوضع الله جل وعلا هؤلاء في القالب الصحيح لهم وهو الإيمان والعلو ونصرة الدين وأنهم كانوا قادة للناس وريادة والسيادة كانت لهم لأنهم كانوا من أشد الناس تواضعا لربهم جل في علا. وأنت تعلم أن الناس إذا كانوا صدقوا النية مع الله جل وعلا لنصرة دينه وللتواضع لدين الله جل وعلا ارتقوا إلى المعالي ارتقوا إلى المعالي. فالحق لابد أن تفهم فهما جيدا بأن الله تعالى عندما قالوا ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها فيها ما فيها من التزكية الراقية السامية لهم لأنهم ثبتوا على هذا الخير. وأن الله تعالى لما رأى منهم أنهم لأن الله تعالى ما يعطي إلا ما يعلم يعلم الاستحقاق. قال الله جل في علا طب ماشي ممكن نأتي بها يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم. لكن أنا أتكلم على لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. إذن فقال فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. فلابد أن تعلم هذا بأن الله تعالى حكيم يضع شيء في موضعه. القوالب الصحيحة الله تعالى يملأ قلبا إيمانا إن كان القلب يستحق هذا الإيمان أما إن لم يكن يستحق هذا الإيمان لا يعطيه الله جل وعلا. لذلك قلت دائما افهموا هذه المسألة بأن الله تعالى لو منح أحدا نعمة فاعلم أنه ما منح هذه النعمة تشهيا أبدا منحه الله تعالى لعلمه أنه يحسن أن يكون أنه يكون جديرا بهذه النعمة وأن الله جل في علاه لا يضع شيء إلا في موضعه لحكمته. لذلك قال الله تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وأيضا الله تعالى فضلهم على العالمين بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل لقد رضي الله عن المؤمنين. ورضوان الله تعالى لا سخط بعد لأنه لو كان قد تسخط الله عليهم لإيش لا ظهر ذلك ولا بين الله ذلك في الكتاب. وهذا الرضوان مستمد إلى يوم الدين إلى يوم الدين. فهذا أيضا فيه رد على الروافض الخبثاء الذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من أعظم الآيات إظهارا لفضل الصحابة قول الله جل في علاه محمد رسول الله والذين معه هذه عمومه ولا يراد به الخصوص. ممتاز هو نعم هي خاصة بأصحاب النبي لكن في قولي والذين معه يبقى كل من معه ممتاز، ده صحيح. لكن الحديث وين؟ يعني لو أنفق أحدنا مثل إيه؟ لو أنفق أحدنا مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ إيه؟ مدة حديث ولا خطأ. الكلام ده على الصحابة، شوف على الصحابة. هذا إحنا عندنا لا شيء، ما تتكلم ما في مقارنة. هذا الخطاب خطاب للصحابة أصلا، كان الخطاب للذين تأخر إسلامهم. والكلام على إحنا لسنا في الميزان، لا ندخل في هذا الباب، إحنا لا ندخل، إحنا ليس لنا أن ندخل في هذا الباب. هذا الخطاب كان للصحابة. قال أن سلم لخالد لما اشتد الأمر بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، قال أصحابي لا تسبوا أصحابي، ولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة أحدهم. هذا فقط بين المقارنة بين متأخري الإسلام بعد الفتح ومسلمة بعد الفتح ومسلمة قبل إيش في أوائل الإسلام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، لو أن أحدكم، ده الكلام على خالد، الكلام على الصحابة. أما نحن لسنا في الميزان، لا ميزان لا مقارنة. وأما حديث أجر العامل منكم بخمسين منهم، هذه المسألة أصالة هو تشجيع لمن يأتي بعد ذلك في زمن الهرج حتى اشتد العبادة، لكن هو ليس تقديما لكم عليهم، بحال صحابي واحد بأمة بعده، بالأمة التي أتت بعده. ونحن أصلا يقول أجر العامل، خذ أجر خمسين، خذ أجر ألف، لن تصل إليهم بحال من الأحوال. هؤلاء القوم قد حملوا الدين على أكتفين، فوصل لنا غدا طرية. أنت حسناتك هي حسنات له، يعني أنت ضع الخمسين وضع عليها حسنة مع المضاعفة أنها له، لأن أنت ما وصلت لما وصلت إليه إلا به والدال على خير كفاعله، يبقى الإشكال مرفوع. فقول في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي لا تسبوا أصحابي، ولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيفه. هذا الكلام على الصحابة ليس على أمثالنا، نحن لا نستحق أن نقارن، لا مقارنة بحال من الأحوال. هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على فضل هؤلاء الصحابة صلى الله عليه وسلم، بيميز بين السابق وبين المتأخر. وهذا الذي فعله من ليبين الفرق، من عمر الخطاب مع من مع أبي سفيان ومع سهيل. تعرفون من أبو سفيان؟ مكة كلها أبو سفيان. ومن سهيل؟ تعرفون من سهيل؟ سهيل هذا كان من أحكم العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إليه قال سهل الله عليكم أمركم، مع أنه اشتد في الشروط، ولكن هو لأن هو يريد أن يعني أن يعقد الصفقة. من سهيل؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم قال أي خطة عرضوها علي، أي خطة رجل عرضوها علي أجبتهم إليه. الغرض المقصود عمر الخطاب أدخل بلادا قبلهم وأراد أن يريهم من هو ومن هم، لأن سهيل قالها بحكمة، قال يا أبا سفيان سابق إلى ربي فسبق الله به، هي كده سابق يا رب فسبق الله به. فقال عمر بلال سيدنا وأعتقه سيدنا لتعلموا مكانته. هكذا كان الصحابة يعرفون فضل الفاضل منهم. وأيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أطع كل أمير وصلي خلف كل إمام ولا تسبن أحد من الصحابة. طبعا هذا حديث لا يصح، لكن هو المعاني صحيحة، صح. أكثر الأصل التي أتى بها لها شهادة لكنها أكثرها ضعيفة. يا معاذ أطع كل أمير، هذه فيها دلالة على تأسيس عقيدة أهل السنة والجماعة. شو انظرونا مسألة من الأهمية بمكان، ربط وأناط الصحابة بإطاعة الأمير. ليش يا جماعة؟ فهموا، والله هذا من الكتب الممتعة جدا لترسخ عقيدة أهل السنة والجماعة. ماشي ممتاز، دي الظاهر. أنا بس أريد هو ليه بيفعل إيش؟ ممتاز. هو النبي صلى الله عليه وسلم أراد، أو المصنف أراد أن يأتي بهذا. لماذا؟ هو يقول الآن أنتم نجاتكم في عقيدة من؟ السلف، وأن تسيروا على ضرب هؤلاء، وأعظمهم تأثيرا من؟ الصحابة. الصحابة الذين هم أرفع الناس، لو تأمر عليهم عبد حبشي وجب عليكم إيه؟ وجب عليهم السلف. إذا أنتم لا تحيدوا عن هذا، لذلك قال معاذ أطع كل أمير وكل نص في العموم. أما كلمة استئجار وغير استئجار هدية من أي عقيدة دي ولا إيش؟ فين العقيدة هذه ولا فين العلم اللي في هذا الباب؟ لا تعرف ما يقال أجير، لا ولي أمر ليس بأولي أمر، هي هذا الذي نعرفه دينا على السلف الذين يتكلمون عن السلف. فهنا الآن يقول أطع كل أمير، أطع كل أمير، وكل أمير هذه لابد أن يدخل تحتها من كان مستحقا أو كان غير مستحق. إذا ولاه الله الإمارة وجب عليك السمع والطاعة. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف، قال مجدع الأطراف رأسه كأنه زبيبة، فعليكم السمع والطاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول بذلك ليؤسس ويكلم من؟ يكلم أماجد الناس، خير الناس، خير من اصطفاهم الله جل في علاه لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فأمرهم أمرا جزما، ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، سمع والطاعة، لابد من سمع والطاعة لولاة الأمور، كأنها عقيدة يبين لها يا معاذ أطع كل أمير. لذلك النبي قال اسمع وأطع، والحديث وإن كان فيه انقطاع كما قلنا لكن شواهده صحيحة، اسمع وأطع ولا ضر ظهرك وأخذ مالك، اسمع وأطع، سل الله ما لك وعليك أن تؤدي ما عليك، هذا الذي عليك أن تفعله. قال وصلي خلف كل إمام، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني اتفاق الفقهاء على أن الصلاة صح خلف كل إمام، يعني إمام إمام إما إمام عام أو إمام خاص، يعني من قول لي الإمامة، من قول لي إمامة لابد من الصلاة خلف، أمرنا أن نصلي خلف كل. قال ولا تسبن أحدا من أصحابه، وهذه هي المقصود في الأثر أنه قال ولا تسبن أحدا من أصحابه، وسب الصحابة ليس بالهينة، وسنبينها، لأن بعض العلماء يرى أن سب الصحابة كفر على الإطلاق دون أدنى تفصيل، دون أدنى تفصيل، أن هذا التغيظ والتغيظ كفر، وليس هذا قول مالك، مالك له تفصيل، قال بعض العلماء نظر إلى الصحابة ونظر ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وثناء الله على الصحابة، فقال كل من سب الصحابة فهو كافر، جحد بما قال الله جل وعلا في كتابه. هذا كلام خطأ، هذا كلام خطأ، في تفصيل إن شاء الله سيأتي التفصيل في ذلك. أيضا وضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده على ريحة عمر، هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، لكنه ورد عن عمر في من غير وجه، لكن الحديث ضعيف لا يصح. قال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على ريحة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم قال يا عمر إن الله إن إليه راجعون، يسترجع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاسترجاع يدل لنا على قاعدة مهمة جدا أيضا، هي قاعدة شوف عملية لكنها مرتبطة اعتقادية، مرتبط اعتقاديا، يعني من ابتلي ببلية فلا بد ان يقول ان الله وان الله راجعون، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام سلمة ويتنعى ابا سلمة قال قولي ان لله وان راجعون، اللهم اجل في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فنظرت الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت وما الخير من ابي سلمة، ثم قالت ما بد، شوفوا انظر بقى ما كانت تتعالى يتعالى بصرها الى ذلك، قالت ما بد، يعني ايه ما بد؟ من السنه، ما بد من ان امر سمعنا وطعنا، ما بد، ثم قالت اللهم اجل في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فاخلف الله عليها من الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج، بل خذ العجب من العجب رفضته، وهذا طبعا في النساء في عجب عجب عجاب، عشان تعلم فلا تستغرب من النساء، فلانه رفضته لكنها ما رفضته لانه لا للعيله التي بيناتها وبالادب الجم، طالب العلم لا يرفض بحال من الاحوال، الذي من ترفض طالب العلم هذه امراه ارى انها من ادنى النساء مكانه، لا تفقه حقا، طالب العلم كفء لكل امراه الا اذا كان بقى مش طالب علم، اذا كان بقى المساله في كبار العلماء، هو اهم حاجه يكون طالب علم، لكن لو المساله داخله في كبار العلماء يبقى هذا الرد فيه واجب، الرد فيه واجب والله، عشان التدليس اصلا ليس له ارجل ولا ايدي، فهو طالب العلم لا كفء لا يرد بحال من الاحوال. فلما ردت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ قالت يا رسول الله اني امراه اغار، ما استطيع امراه اغار، انت يعني انت النبي صلى الله عليه وسلم والنساء امراه اغار، غيرتي شديده، فخشى على نفسها من الهلكه، هي قدمت العذر عشان تبين النبي صلى الله عليه وسلم انا اخشى ان انا ايه اهلك، فردت على نفسها الهلكه وقالت اخشى ان اتكلم بكلمه فاهلك بها، والثانيه لما رد النبي صلى الله عليه وسلم الثانيه قالت واني امراه، يعني دي معناها ان ان ان, إن كبر السن ايه يرد المراه، انا اللي عرفته ان في بلاد معينه النساء بتصل الى عمود السواري بعد 25 سنه، يعني هي بتتكهن في 25 انتهى الموضوع، حتى بقى ياتي بعد كده يعني اشياء اخرى لتصل تستطيع الحراك بعد هذا، فهو قالت كبيره السن وانت اهم شيء عندك ايه او الافضل لك ان تاخذ صغيره السن، والثالث إيه؟ عندي أولاد تنشغل بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن الثلاث، قال أما الغيرة فندعو الله أن يذهب، وأما الكبر فأنا أكبر منك، كان صراحة يعني أنا إلى الآن ببحث وبنظر لما أجاب عليها بهذه الإجابة، هو أجاب عليها بهذه الإجابة ليجهز المسألة، وإلا ففيها إجابات، ما هو تزوج خديجة وكانت تكبر بكم؟ ها ب15 سنة، كانت تكبر ب15 سنة خديجة، وعاش معها أسعد أيام حياته، لكن هو أراد أن يجهز المسألة عليه حتى لا يكون هناك نقاش، قال خلاص أنت كبيرة أنا أكبر منك، يبقى المستوى إيه المستوى يعني، فثم لما قالت على الولد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وأما الولد فعليه، أنا أتكفل بالأولاد، الغرض المقصود ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها قولي إن الله لا يرجعون، قالت ما بد من السنة، أخلف الله عليها بخير من أبي سلمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال قلت نعم بأبي أنت أمي يا رسول الله، وهذا الأدب الجم، إن لله وإن إليه راجعون، فما ذاك شوفوا انظروا. قال يا عمر إن الله من رجعون. قال يا رسول الله, قال يا رسول الله, قلت نعم بأبي أنت أمي يا رسول, إن الله من رجعون. فما ذاك, ماذا تفهم من هذا؟ ممتاز, الحمد لله أن ربنا وفق لهذا, لعل الله يمحي عنك التدليس الذي أنت فيه. نعم امتثل أول شيء, اتبع السنة أول شيء, ما في, ما عندهم تفكير في أي شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بد, سمعنا وأطعنا. لذلك الزهري يقول من الله الوحي ومن الرسول الإيش, يعني الله رسالة والرسول البلاغ, وعلينا نحن سمع الطاعة جزما لابد ما تتكلم. لذلك قال ابن عباس إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال, خذ واسكت. فقال نعم يا رسول الله. ثم ذاك أراد أن يتعلم استفسر, قال فبما ذاك يا رسول الله؟ فقال إن جبريل أتاني آنفا فقال يا محمد إن الله لا يرجعون, إن أمتك مفتونة بعدك بقليل غير كثير. اللهم كن معنا يا رب العالمين, اللهم أرفع عنا الفتنة ما ظهر منها وما بطن. قلت يا جبريل أفتنة ضلال أم فتنة كفر؟ قال كل ساكن فتنة, فتن كقطع الليل المظلم يصبح فيها المؤمن كافرا والكافر مؤمنا. هذه مشكلة كبيرة على الناس, لأننا نعيشها الآن, نعيشها الآن. الإشكال الكبير يعني إشكال أكبر مما يكون. كنا في حال ثم تغير بين الحال, يعني أنت لا تعلمون الإنسان يعلم الله, والذي نفس بيده كان إذا وقع بصره على امرأة كان لابد يفتح المصحف ليقرأ فيه عشان ما يعني ما يشوش قلبه. الآن المسألة اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. فهذه مسائل, المسألة لابد الفتن بتعصف في الجميع, بتعصف في الجميع, ولا يثبت إلا من ثبته الله جل في علاه. لذلك قال فتنة الضلال موجودة وفتنة الكفر موجودة, يصبح المؤمن كافرا ويمسي مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. هذه الفتن, قال فتنة الضلال وفتنة كفر. قال وفي بعض الروايات قال أمراء, غير هذه الرواية, قال أمراء وقراء, أمراء وقراء. القراء يأخذون القرآن بما هوى, بما هواه, وأيضا لا يتبع إلا ما كان من هواه, فيأخذون من القرآن ما يريدون ويدعون ما لا يريدون, كما فعل من الخوارج. قال كيف يضلون ويكفرون وأنا مخلف بين أظهرهم كتاب الله. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لجبريل أنا مخلف بينهم كتاب الله. هذه فيها أمران, الأمر الأول بأن النجاة في كتاب الله جل في علاه, وأن الثبات بالارتباط في كتاب الله جل في علاه. إن لم يكن الارتباط بكتاب الله جل في علاه فلا سداد ولا نجاة بحال من أحوال. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا, كتاب الله وسنتي. في رواية قال وعترتي. طب عترتي كيف يكون بقى النجاة بعترتي؟ تفضل, لن تضلوا بعدي أبدا. ما العترتي وما لن تضلوا بعدي أبدا؟ تفضل. نعم هذا هو, لأنه عترة النبي صلى الله عليه وسلم, خاصة النبي صلى الله عليه وسلم إن أحببتهم النبي صلى الله عليه وسلم, إذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم فأنت متابع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما حاد الأمر عن إيش؟ عن قولي تركت فيكم ما أنت مسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. وأيضا قول الله جل في علاه قولا فصلا, قال الله جل في علاه قال قد أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم. فقال أنا مخلف بين أظهرهم كتاب الله. قال بكتاب الله يضلون, أعوذ بالله, قال بكتاب الله يضلون, يتأوله كل قوم على ما يهوون فيضلون. وهذا الكلام يقع ظاهرا واقعا في من؟ الخوارج. ممتاز يا ابني, من أنت؟ ما اسمك؟ الحمد لله, كل من اسمه محمد على اسم النبي صلى الله عليه وسلم نراه خيرا, جد في الطلب ما شاء الله, أحسن الله عليك. نعم الخوارج, الخوارج أضل قوم على الإطلاق, أضل الفئة على الإطلاق. وهؤلاء الخوارج ضلالهم الأصيل بأنهم يتمسكون بكتاب الله جل في علاه, يعضون عليه بالنواجس ويؤولونه كما يشاءون, لأن الله تعالى قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن كفر علي وكفر عثمان, كفروا علي بإيش؟ قالوا الله تعالى يقول إن الحكم لله وهو حكم الرجال فقد كفر بذلك. وهذا كلام يعني كما قلنا كلام فيه ما فيه من الجهل. فالخوارج هم أعظم الناس جهلا وأعظم الناس تمسكا بكتاب الله جل في علاه, لكن أخذوا القرآن على هواه. لذلك قلنا لابد من القرآن ما يكون قرآنا حقا تتعبد به وتهتدي به في المعاني التي تذهب إليها, إلا أن يكون عن الله أو عن رسوله أو عن الصحابة. هذا هو القرآن أو تفسير القرآن الذي تذهب إليه لترتشف من معينه حتى تتعلم ما فيه وتعمل بأحكامه. لأن الله عقل قال وإن نزلنا, قال الله جل في علاه ثم إن علينا بيانا، ثم إن علينا بيانا يرجع إلى الله تعالى في القرآن، وأيضا نرجع إليه في إيش؟ في السنة. وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس، إذن القرآن بالقرآن، ثم القرآن بالسنة، ثم القرآن بمن؟ بالصحابة، لأن تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فقط هو الإنسان يصل إلى هذا الباب. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا مما يتمسك بكتاب الله جل في علاه، ويتمسك بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكتابه. نسأل الله جل في علاه يثبتنا على الحق، ويجعلنا ممن يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء مع أنهم الأخذ من القرآن أخذوا القرآن حقا، لكنهم تأولوه على ما يفقهونهم، بل على هواهم. قال الله تعالى: فرأيت من اتخذ إلهه وهواه أفأنت تكون عليه وكيلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يبلغ تراقيهم، لا يبلغ تراقيهم. وقال في رواية: حناجرهم لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم. يبقى إذا أنت بالله عليك لما تأتي أنت تأخذ القرآن من رجل لم يتعلم على عالم، كيف تأخذه منه؟ هو لم يتعلم على عالم مسألة التفسير أو أصول التفسير أو الكلام في كتاب الله جل في علاه الذي هو من الأهمية بمكان، إن لم يأخذه على عالم كيف تأخذ منه أنت؟ كيف تثق في علمه ولم يأخذ على عالم، لم يقرأ كتابا واحدا على عينيك بقى على باقي العلوم؟ باقي العلوم أنت لابد أن تسأل: إن أردت أن أتقن العلم، قل من تأخذ منه العلم لتتقن؟ أنا سألت سؤال معين من أناس الكبار هم الكبار، فقلت: كيف يخرج طالب العلم المميز؟ فقلت: طالب العلم المميز يخرج بأمرين، يخرج بمنهج سديد وبإيه؟ مدرس مجيد. ودع المنهج جانبا، المهم المدرس. الآن كما قلت أنت ممكن تدخل مدارس تراها أبها بهرج عظيم صحيح، وأموال طائلة ورسائل هنا وببعض الأنوار، ثم بعد ذلك في الداخل إن دخلت لا تستطيع أن ترتقي علوا. لما؟ لأن الذي يباشر لك مسألة تأسيسك ليس بقوي، ليس بقوي. الإشكال إن احنا عندنا كما قلنا بعض إخواننا حتى طلب العلم الذي درسوا يعني يتعجلون أمرا، ده الحق، يتعجلون أمرا. والمسألة مسألة عندهم أنه يريد أنه يصير شيخا، فيفتح النت ويأتي بكل الأقوال التي جاءت يجمعها ويبدأ يقرأها. هو أصالة لم يتأسس صحيحا، لم يرسخ، فلما لم يرسخ ضعف. لكن الإشكال إن اللي أمامه جهلة لا يفقهون، واحد بيتكلم يقول: وقد قال البويتي في كتابي، وقال خلاص أنا سمع البويتي والبشنجي وعمال أسمع بقى، قال مغلطاي وقال في أسماء طبعا أروحتهم أيوه ده الراجل ده مش ممكن، ده عالم نحرير، ده كل اللي السلف جابه بالظبط. كما قلت رقم الرجل اللي هو قام صلى الدكتور أيمن قرأ بالناس في الخطبة قرأ سورة قاف سنة ونزل، رجل قال لغته أعلى من الأرض، لغة عربية ما رأيت مثل هذه اللغة العربية. يعني معنى كده ما مرش على سورة قاف في حياته ولا مرة واحدة يعلم أن هذا من القرآن، يقول هذه لغة عربية، رجل ده أعلى من الأرض، لغة عربية متينة صحيحة المستقيم اللسان هذا الرجل. نفس الأمر، فهو لما بيسمع هذا، لكن لما تنظر بقى أنت تنزل إليه لا تراه إيش، لا تراه علم، تراه فقط رجل حافظ أسماء وعمال يسردها وانتهى الموضوع. كما قلت لكم مثلا صحيح مسلم يقص قص ولسق، ياخذ طعام مسلم يحط يقص اسبوع كامل يبدا يقص ويلصق ويتكلم ويسرد ما قصه ورتبه عليه. لا يمكن ان تاخذ منه علما، العلم لابد ان تعلم رسوخه، صاحبه ان يكون راسخا. ها الخوارج نفس الامر، لا رسوخ، فذلك ضلوا واضل، لا رسوخ في العلم بحال من الاحوال، ضلوا واضل واخذوا ايات هي حق لكن ارادوا بها كما قال ابن ابي طالب، قال: حق اريد به باطل، حق أريد به باطل. فلا يصاحب حال من الأحوال في هذا الباب إلا أن يكون راسخا. فالخوارج ما ضلوا إلا بسبب ذلك، والمعتزلة ما ضلوا إلا بسبب ذلك، هم معتزلة في حقيقة الأمر، ده الحق، معتزلة ما ضلوا إلا بذلك، عندهم اعتزال عقائدي لا يعرفون أنه اعتزال عقائدي، يحسبونه عقيدة من؟ أهل السنة والجماعة عقيدة من؟ المعتزلة. في حقيقة الأمر المفرغ لو نظرت اعتزال، حتى في كل الأجوبة عن الإشكالات المستحدثة أجوبة اعتزالية، لا تجد رسوخا، ما اعتزالية كلها أجوبة اعتزالية. وطبعا أصلا ذكاؤك سيخونك يوما ما، لأن المسألة إن لم تكن أثريا فأنت في كل أحوالك ساقط، إن لم تكن أثريا ومعظب لمن يعظم الأثر فأنت في كل أحوالك ساقط. لذلك يعني لما جلس هؤلاء المعتزلة يعني تخور قواهم إذا وقفوا أمام الراسخ، وده اللي حدث لما دخل عليهم ابن عباس. ماذا حدث؟ خرج رجع بثلثي القوم، بثلثي القوم رجع بهم فقط في مناظرة يسيرة، أجاب عن أسئلة ثلاثة، رجع بثلثي القوم. ولذلك هم يبغضون العالم الراسخ، وطالب العلم المتقن لا بد ان يبغض. ليه ما يبغض؟ لانهم لا يستطيعون له سبيلا فقط الا الكذب والتدليس بقى على ما يعلم. ان شاء الله نجعل درسا قائما كاملا للاخ كريم يعني من يعني انه فاقد شيء لا يعطيه لكن الرجل هذا ممتلئ فيبين لنا كيف التدليس على الكبار او التدليس بالكبار. الحسن روى عن سلم مرسلا قال ان اصحابك الملح ها فيها لطائف ثلاث. هات بقى انت اي شيء ما يهم هات اي شيء. هو طبعا مش كده بس انت خلاص اجبت يا ابني اصبت على الطرف. دلاله على اصحاب الحق قله وعن الصحابه قله في الناس ان الملح قليل وايضا لا يستقيم الامر الا بهم بحال من الاحوال.